وقول المقدرين فيها الخلود لأن كلمة خالدين الخلود كما تعلمون مستمر مستمر. نعم مش عندك؟ طيب، فإذا كان مستمرا فإنه لا يكون مع الدخول، لكن تكون حالا كما يقولون حال مقدرة، حال مقدرة. وفي الحقيقة أنه لا حاجة إلى أن نقول هكذا، نقول هذه الغرف هي أيضا دائمة، أيضا دائمة ما تتغير، فهم خالدون في هذه الغرف، فتكون تكون الغرف والخلود فيها مستمرا مستمرا، ولا حاجة إلى أن نقول حال مقدرة لأن الخلود يأتي شيئا فشيئا. ها؟ الحال المقدرة معناها التي ما تأتي دفعة واحدة، يعني مثلا الآن إذا قلت جاء الرجل قائما هو حال مجيئه قائما، لكن هنا هذه التي وعد الله بها المؤمنين، هل إن هذا الخلود حصل حين الوعد ولا مقدر؟ ها؟ أسألك، هل الخلود حصل حال الوعد؟ لنبوئ أنهم هذه فعل مستقبل، مو المستقبل ذا. طيب هل هذا حاصل حال الوعد؟ في الدنيا، لأن هذا الوعد في الدنيا غير حاصل، فيكون الخلود مقدرا، لأن التبوء عندما ينزل الإنسان أول ما ينزل يبقى خالدا إلى الأبد. قال خالدين فيها ونعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين هذا الأجر. قدم المؤلف هذا الأجر ليبين المخصوص بالمدح، حطوا بالكم، لأن نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل وإلى مخصوص، إلى فاعل ومخصوص. هنا الفاعل موجود، أين هو؟ أجر. المخصوص بالثناء والمدح محذوف، ولهذا يقول قدر المؤلف هذا الأجر، كما تقول نعم الرجل منه زيد، هذا هو المخصوص. نعم أجر العاملين، وش هو نعم أجر العاملين؟ هذا الأجر والجزاء، هذا الأجر والجزاء. عليه نقول نعم فعل ماضي جامد ولا جاري؟ جامد. وشلون جامد؟ لا يتصرف، ما يتصرف. وقول أجر فاعل، وأجر مضاف العامل مضاف إليه. هذه الجملة تحتاج إلى ذكر، إلى مخصوص التقدير، هذا الأجر، وهذا الأجر مبتدأ، هذا الأجر نعربه على أنه مبتدأ، وجملة نعم أجر خبر مقدم، خبر مقدم. نعم. قال وهذا من ثناء الله على هذا الأجر، نعم أجر العاملين، وسمى الله تعالى الثواب أجرا من باب إظهار كرمه على عباده، كأنهم أجر، فيكون هذا الثواب واجبا وجوب الأجرة للأجير. وكما تعلمون أن الله سمى الإنفاق في سبيله سماه إقراضا، فقال من ذا الذي يقرض الله، كأنه سبحانه وتعالى جعل هذا الإنفاق بمنزلة الشيء اللازم رده كما يلزم رد القرض، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله، وإلا فهو المتفضل أولا وآخرا، هو المتفضل بالعمل وهو المتفضل بالجزاء. ولكن لنهاية كرمه وآية جوده جعل عمل الإنسان كأنه عمل من نفسه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المحسنين المجازين بالإحسان. نعم استغفر الله. نعم والله لا بد أن يكون في السياق ما يقول ويستعجلونك بالعذاب يستعجلونك بالعذاب عجيب
ايه
يا اخي فوني كنت ما حضرت ايه وسمي هذا كما كنت تعملون يا عباد الذين امنوا. طيب اخر الفائدة كتبت وش
رجل
جواب التعبير عن صوت رجل وشوف لا هذا
بالتفصيل
انه
جزاء الجسر عنه
انه جاء من جزء عمل هذا اخر ما كتبنا
والله
ما كتبنا حال حمد تكلمنا على قول وضيق وما كنت تعملون وش قلنا فيه الفائدة
قلنا فيه جواب التعبير بسرعة
هي بس
قلنا ان هذا هو جزء
عمل بس طيب اثبات العادل اخذنا ها طيب فيها أيضا فائدة قوله ذوقوا ما كنتم تعملون يستفاد منها أيضا أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي أن تعذيب الكفار جسمي ونفسي الجسم ما يذوقون من أنواع العذاب والنفسي هو هذا التوبيخ الذي يوجه إليهم ذوقوا ما كنتم تعملون فما أدري كيف يتصور الإنسان حسراتهم حين يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون وهل وماذا أدري ماذا يكون تصور الإنسان في مقت هؤلاء لأنفسهم لأنهم سيبغضون أنفسهم بشد البغض ويقول هذا هو عملنا إذن لا بد أن يتأثروا تأثرا نفسيا لا نظير له ففي هذا ناخذ الفائدة على أن أهل النار يعذبون عذابا جسميا وعذابا نفسيا بالتقريع والتوبيخ.
قد عبر عنه وقالوا يا حسرتنا على ما
فعلنا إيه إيه نعم ثم قال تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يستفاد من هذه الآية أن المؤمن عبد لله بقوله يا عبادي الذين آمنوا والمراد العبودية الخاصة ويستفاد منه ومنها ومن فوائدها أيضا شرف الإيمان حيث جعل الله تعالى هؤلاء المؤمنين عبادا له وإضافتهم إلى الله بالعبودية تشريف لهم بلا شك ومن فوائدها أن المهاجر سيجد سعة في أرض الله لقوله إن أرضي واسعة ويشهد لهذا قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن فوائدها أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فهؤلاء تركوا بلادهم التي ضيق عليهم فيها فعوضهم الله ايش بلادا لا يجدون فيها الضيق فيجدونها ذات سعة فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن فوائدها إنعام الله تعالى على عباده بالترغيب بفعل الواجبات لقوله إن أرضي واسعة فإن هذا فيه من ترغيبهم والحث على القيام بالواجب ما هو ظاهر. ومنه قوله تعالى، ومن فوائدها توجيه الأمر للإنسان بما هو متصف به، من يا عبادي ثم قال فإياه فاعبدون. وينبني على هذا فائدة، وهي أن هذا الأمر الموجه لمن يتصف به يراد به أمران، هما أي الاستمرار فيه وتكميله، نعم أو تحقيقه، لأنك إذا قلت يا قائم قم ما له معنى إلا إذا كان الغرض استمر على القيام وحقق هذا القيام، نعم. كما لو قلت يا رجل كن رجلا، هو يقول أنا رجل، لكن أقول أثبت على هذا وحقق الرجولية وأكملها. ومن فوائدها وجوب الإخلاص لله عز وجل لقوله فإياي فاعبدون. ومن فوائدها أن دار الإسلام تضاف إلى الله عز وجل لأنها مكان عبادته، إن أرضي واسعة، وهذه الإضافة ليست إضافة خلق وتكوين لأن كل الأراضي لله، لكن إضافة تشريف. وأخص من ذلك أن يضاف المكان نفسه المعين إلى الله، مثل المساجد بيوت الله، نعم. ثم قال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ها؟ نعم؟ ما قلنا؟ طيب سبحان الله، ما قلنا الحث على الهجرة في أول فائدة. طيب إذن يستفاد من هذه الآية وجوب الهجرة، من فوائدها وجوب الهجرة، ومن فوائدها أن الهجرة من عبادة الله بقوله إن أرضي واسعة فإياه فاعبدون. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إيجاد الهجرة هو القيام بعبادة الله، فعليه نقول إذا تمكن الإنسان من عبادة الله فتجب عليه الهجرة ولا لا؟ ها؟ ما تجب، لكن الأفضل أن يهاجر من بلاد الكفر، لأن قوله فإياه فاعبدون إشارة إلى السبب في إيجاب. اضرب يا ولد، اضرب شوي، اضرب شوي وانت تضربون قليل، لأن الحكم من وجوب الهجرة هو تحقيق عبادة الله عز وجل. نعم، كل ما يجب على الإنسان من شعائر وغير شعائر. لا، ما هو بلازم أنه يقول هكذا، وما هو بلازم أنه لازم يسب مثل آلهتهم أو يسب مهم عليه، لأن هذه مهما كان لابد أن يخرجوا. المراد أن يقيم عبادته هو، مثل صلاة جماعة وجمعة وما أشبه ذلك، ها؟ وكذلك يأمر المعروف أو يدعو الله، لكن بدون أن يسبهم، لأنه إذا سبهم يخرجونه على كل حال. نعم، لا، هو لا يريد أن هو الكلام على هل إنه يجب أن يهاجر أو يجب أن يسبهم، ما يجب. نعم، أي
وأن
الذي أسفل فيها المسلمين ولا ينزل عليهم، إيه؟ فهو حاله بحاله، إقرار، هذا إقرار. لا، هو الكافر يقر على دينه، ولا إذا كان الإنسان ما يستطيع فماذا يصنع؟ ما خالف، والآن يستطيع أن يقيم عبادته.
إذا لا يستطيع أن يقيم
بإذن الله أمره وإذن الله أمره، الله هم ذكروا أدلة على هذا، ذكروا أدلة على هذا.
لا يكون الطغوت ويؤمن.
إيه أنا هو كافر بالطاغوت ومؤمن بالله. الله تحتاج إلى تعم. المهم إذا لم يستطع العبادة وجب عليه الهجرة. نعم.
في فرق يعني في ما قال إبراهيم. اللي سافر من بلد الإسلام إلى بلد الكفار ويقيم مثله أو اللي ناشب نفسه.
هو اللي يذهب إليهم ويسكن معهم هذا أعظم من الإنسان الناشي فيه. لأن الناشي هذا بلده. لكن هذا والعياذ بالله هو الذي أقدم على بلد الكفر. الثاني هذا أصل لا يجوز الإقدام إلى بلد الكفر ليقيم فيه.
لكن أجل إحمال قول الشيخ يعني على اللي يخرج بلد الإسلام.
والله أنا ما شفت كلامه في هذا.
أنا سمعت كلام لابن حميد.
إيه.
في هذا الكلام يقول إذا سافر بلد الكفر.
إيه.
ما يجوز إلا أن يغرق على بلد.
إيه.
دين ومرسل.
إيه. إيه ثم.
يعني إذا سافر
يقول يعني إن إذا سافر هو الذي يجب أن يدعو إلى الإسلام ويندد
بدون حاجة ما يجوز أن يقيم عندهم إلا في حق يظهر دينه ويظهر أنهم على
أطراف. وأما إذا صار فيه من أصل ناشئا فيهم
لا ما أتفضل
معك وهي
نعم إلا بسرعة
إيه لكن هذا لأن أصل وجوب الهجرة ما يجب إلا لمن لم يقدر على إظهار دينه. والكلام على أنه هل إصلاح غيره أو دعوته إلى غيره هل هو من دينه الذي يجب أن يكون لا يتعبدون ولكن يؤذون بها أو يؤذون عليها
إيه
على كل حال تحتاج إلى إن شاء الله مراجعة نعم
مراجعتنا يعني
تحتاج إلى مراجعة نعم إنما الآن الشيء الذي لا بد منه هو ما أشر الله إليه في هذا فإياي فاعبدون وجوب الهجرة لإقامة العبادة فإذا لم يستطع الإنسان أن يقيم عبادته في المكان وجب عليه أن يهاجر
والسفر
نعم أما السفر إلى بلاد الكفار فالذي نرى أنه حرام الذي نرى أنه ما يجوز إلا بشروط. الشرط الأول الحاجة بحيث يسافر إلى شيء لا يوجد في بلده مثل دراسات ما توجد في بلده مرض يحتاج إلى علاج ولا يوجد في بلده وما أشبه ذلك. الشرط الثاني أن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فإن كان ليس عنده من العلم ما يدفع به الشبهات فلا يجوز لأنه حينئذ يلبس عليه دينه ويضل. الشرط الثالث أن يكون عنده من التقوى ما يدفع به الشهوات فإذا كان ما عنده التقوى وأنه ضعيف في دينه فإنه لا يجوز لما في تلك البلاد من الفتن العظيمة. ولهذا رأينا من الناس الذين ذهبوا إليها من ذهبوا وهم على الإسلام ورجعوا وهم على الكفر وهذا خطر عظيم. ليس بالأمر الهين أن الإنسان يرتد من دينه إلى 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 الكفر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فيجوز. أما مجرد أن يسافر والعياذ بالله لأجل النزهة أو يسافر لأجل دراسة يجد فيها في بلده ما يقوم عنها ما يقوم مقامها أو يسافر وهو جاهل أي إنسان من شياطين أولئك يستطيع أن يلبس عليه دينه أو يسافر وهو ممن يعرف نفسه باتباع الشهوات وضعف الدين فإن هذا لا يجوز له أيضا مهما كان. المسألة السفر إلى بلاد الكفر لا أرى أنه جائز إلا بهذه الشروط الثلاثة. نعم يا عصام الدراسات المفيدة في دينه أو دنيا
هذه
حاجة معلوم إذا لم توجد في بلاده إذا كان محتاج إلا مثل أفرض في الطب المسلمين محتاجون إليه فإذا ذهب هذا الرجل ليتعلم الطب فهو فرد ينتفع به إذا رجع أمة عظيمة من الناس. المصلحة هنا واضحة. دكتوراه في الشريعة يروح ياخذ في شريعة الإسلام من بلاد الكفر. هذا بالحقيقة أولا إنه مو بحاجة، وثامن إنه تهجين بالغ للمسلمين، تهجين لهم كأن المسلمين ما عندهم شيء يعرفون به دينهم. ولكن الحكومات تمنع، يعني توافق على هذا؟ لا لا هذا حرام، هذا ما في اشكال انه حرام. لاننا الشرط الذي ذكرناه هو موجود هنا، وهو لا يوجد في بلاده، والتخصص في الامور الشرعيه والامور العربيه موجود في البلاد، والتخصص ايضا في كثير من العلوم الحديثه موجود في البلاد ايضا.
اي اذا كان عندنا قوه ايمان ولكن ما عندنا قاعده، الانسان معرض ل
ما نرى انه يروح، ما نرى انه يروح خصوصا في مساله الدراسه.
لا ما انا اقول يعني قلت من الشروط ان يصير عنده قوه ايمان.
اي نعم. ولو كان لا عادي، إذا وثق من نفسه
بس ما عنده علم يمكن يشبه
هذا اللي يمكن. لا شيخ سلمك الله، احنا اشترطنا عمرين، علم وقوة إيمان. مهم على ما هو بحاجة أن يكفي، وكذلك حاجة أيضا، حتى لو عنده علم وقوة إيمان ولا حاجة ما يروح. طيب لكن ما رأيكم من يذهب إلى الدعوة إلى الله؟ هذا يحتاج إلى علم وإلى قوتنا، أوله يحتاج إلى هذا. إذا قال ما له حاجة نقول لا، له حاجة، له حاجة وهو الدعوة إلى الله عز وجل. ومعلوم أن الذي ذهب ليدعو إلى الله ليس كالذي ذهب لينتفع من ورائه، لأن الثاني يرى أنه ذليل أمامهم ومحتاج إليه، لكن الداعي يرى أنهم هم المحتاجون إليه، فبينهما فرق. ولهذا يظهر لي والله أعلم أن السبب الذي حرف من حرف من أولئك الذاهبين هو أنه يجلس بين يدي المدرس وهو يرى أنه محتاج إليه وأنه أعلى منه وأنه موجه له، فلهذا حصل الانحراف. نعم. نعم نعم. هذا مثل من تشبه بقوم فهو منهم، فيقال هذا لأنه ربما بإقامته معهم أن يكتسب من أخلاقهم ولا يستطيع أن يقيم دينه. أنا قلت لك تحتاج إلى بحث، أنا لا بد أن أراجعها وأشوف كيف. ما هذا على كل حال؟ لا لا، ولا عنده. وعلم الطب أيضا ما في المسلمين مثل ما في بلاد أوروبا، وعلم الجيولوجيا أيضا ما في التخصصات ما في كذا. المهم إحنا إذا قلنا إذا كان محتاج إلى ذلك يكفي. كون يا إخوان نشدد على الناس في هذا الأمر، مهم معناها أن المسألة نظرية. المسألة نظرية وعملية، لأن معنى ذلك أننا نقول لهؤلاء كل هؤلاء الذين ذهبوا كلهم على معصية الله، من ذهبوا إلى أن يرجعوا، ولا يجوز لهم أن ويجب علينا أن نهجرهم، ويجب علينا فنعود إلى الجاهلية الأولى. في الحقيقة إحنا يجب أن نعرف أن المسألة نحتاج إلى نوع من المرونة في هذه الأمور. فالرجل الذي نعرف أنه ذهب إلى بلد يعني فيها تخصصات من في بلد المسلمين، ونعرف ان الرجل قوي الايمان وان عنده علما، مشكلة لو لم نحضر هذا الامر على الناس قالوا انتم متحجرين ما تريدون منا ان ننتفع باي شيء من انتفع به الناس، دعونا نذهب ونتعلم ونرجع لكم ان شاء الله. ربما اننا كما هو الان والحمد لله مشاهد أن الأمور تحسنت بالنسبة للمبعوثين حسب ما سمعنا أنها تحسنت كثيرا، وأنهم كانوا الآن يلتف بعضهم إلى بعض ويحرصون على إظهار دينهم بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأنا في الحقيقة لست أرى أننا نضغط على الناس ونقول كل شيء من هذه الأمور يكون حراما، وما دام هذا للحاجة وليس إقامة، والحديث من سكن المشرك من سكن مع المشرك أو جامع المشرك قد يحمل على السكن العام الذي اتخذ الإنسان وطنا، نعم، فالمسألة تحتاج إلى تحرير، تحتاج إلى تحرير، وتحتاج أيضا إلى أن نعرف مدى حاجة الناس إلى هذا الأمر، لأنك سوف توالي وتعادي على هذا الموضوع، توالي وتعادي على هذا الموضوع. المسألة خطيرة من ناحيتين، من ناحية الناس في حاجة إلى هذا، ومن ناحية أن الناس في حاجة إلى أن يعرفون أولياءهم من أعدائهم، فتحتاج إلى 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 بحث إن شاء الله، مراجعة كثيرة. إيش؟ دار الإسلام هي التي تقام فيها شعائر الإسلام بقطع النظر عن حكامها، حتى لو تولى عليها رجل كافر وهي مما يظهر في شعائر الإسلام فهي دار الإسلام، يؤذن فيها، تقام فيها الصلاة، تقام فيها الجمعة، يكون فيها الأعياد الشرعية والصوم والحج وما أشبه ذلك، هذه ديار الإسلام، حتى لو كان حكامها كفارا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا رأينا كفرا بواحا مش أمرنا أن نقاتل، ومعنى ذلك أن بلادنا بقيت بلاد إسلام تقاتل هذا الكافر وتزيله عن الحكم. فأما قول من يقول إن بلاد الكفر هي التي يحكمها المسلمون أي يكون حكامها مسلمين، فهذا ليس بصحيح، ولو أننا قصد بلاد الإسلام التي يكون حكامها مسلمين، لو طبقنا هذه المسألة على هذا القول على واقع الناس اليوم، ها؟ كم تكون بلاد الإسلام؟ يعني يمكن بلد أو بلدين، الله أعلم. إنما على كل حال ما هذا صحيح، إذا كانت شعائر الإسلام تظهر في هذه البلاد فإنها بلاد الإسلام، فإنها بلاد الإسلام. بقي علينا إذا كان يظهر فيها شعائر الإسلام وشعائر الكفر، كما لو كان يسمع فيها الأذان وتقام فيها الجمعة والجمعات، ولكن يسمع فيها أيضا أبواق اليهود ونواقيس النصارى في نفس الوقت وتقام فيها صلوات النصارى واليهود، فماذا نحن نفعله؟ ماذا نسميه؟ أي نعم، في هذا الحال قد نرجع الآن إلى الحكام والأغلبية، قد نرجع إلى الحكام والأغلبية، لأنه الحاكم قد يعجز عن إزالة شعائر الكفر، قد يعجز، فإذا كان غالب البلد مسلمين وحكامها مسلمين قلنا هذه بلاد إسلام وإن كان فيها شيء من شعائر الكفر، لأن الغلبة كمية وسلطة لمن؟ للمسلمين، لكن هذه معاصي يعجزون أن يزيلوها، يعجزون أن يزيلوها، واجب إزالتها ومنعها، لأن حتى إظهار الصليب ممنوع في بلاد الإسلام، كونه يعلن الصليب مثل على الكنائس أو في الطرقات وما أشبه ذلك هذا ممنوع في بلاد الإسلام.
ها؟
في إيش؟ ماردين. ما أدري وش حاله ذاك الوقت الجماعة بشر الإسلام. ما نصي وش حاله؟ تعرف عنها شيئا؟ إنما نحن نضع حكما بقطع النظر عن تعني البلد. نقول ما ظهرت فيها شعائر الإسلام فهي بلاد إسلام، وما ظهرت فيها شعائر الكفر فهي بلاد كفر، وما ظهر فيها وهذا فنرجع إلى الحاكم والأغلبية.
مقاتل
إيش؟
مقاتل هذا البلد مسلم والحاكم لا.
نعم.
فعلاً
يغير
له
ولا
يكون
له تأويل. نعم نعم. يجب أن يزال عن الحكم.
وإن قتل بعض المسلمين تبع. ذوري بهذا.
إيه.
وقتل بعض المسلمين تبع.
هذا ينظر المصلحة والمفسدة. إذا كنا نبي نتغلب عليه ولو بالخفية مو بلازم مقاتلة، قد مثلا نعطي أحدا يقتله سرا، فهذا هو الواجب.
ومن دافع عنه
من دافع عنه فإنه له حكم معلوم، لأن معناه أنه حال بيننا وبين ما يحل لنا.
قلنا بالنسبة للسفر لدى المشركين لا بد فيه من الحاجة ومن العلم ومن التقوى ومن الغارب دين.
لا الأخير قد لا يجب الأخير نعم اللي يسكن السكن لا بد أن يطلب. تبقى على المسألة هل من إظهار الدين الإنكار عليهم، هذه محل البحث الذي نحب
منه. شراب الماء
مثلا أيها
إظهار الدين
بالنسبة للمساعدة لا ما إذا كان يستطيع هو يتعبد إيه، لكن ما يلزم أنه نقول لازم يوجد هناك مثل جماعة يصلون الجماعة ويؤذنون ويقيمون الجمعة، هو لازم الموالاة هي النصرة، هي النصرة، النصرة والموالاة هذه ولو كنت في بلدك، إذا نصرت ولو في بلدك مثل أرسلت إليه مثلا الموالاة. نعم معروف هذا في باب أحكام أهل العلم، ذكر أهل العلم أحكامهم ونازلين فتهنئتهم ولا بدأتهم بالسلام ولا تقييمهم في المجالس، ذكروا هذا. إيه هذا غلط الحقيقة، حتى هذا يجب أن تمنع، يجب أن تمنع، لأن الجلوس معهم فيه مفاسد كثيرة، قد يكون مثلا في الشباب النساء فتيات شابات ويفسدن، مشكلة هذه، مشكلة السفر الآن إلى بلاد الكفار مشكلة عظيمة جدا، والمشكلة أنه في بعض البلدان أو في بعض الحكام إذا رجع وكان أشد كفرا كان أولى بالولاية، كان أولى بالولاية من غيره. قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، من فوائد هذه الآية أن كل المخلوقات تموت إلا الله عز وجل، كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن يستثنى من هذه الآية من هذا العموم ما دلت النصوص على استثنائه، وهم الذين خلقوا للبقاء مثل الحور والولدان فإنهم يبقوا كما هو ثابت معلوم. ومن فوائدها إثبات البعث لقوله ثم إلينا ترجعون، ومن فوائدها أيضا محاسبة الإنسان نفسه، ينبغي للإنسان أن يحاسب نفسه، لأن الله تعالى توعد بأنهم يرجعون إليه يعني فيحاسبهم. قال عمر بن عبد العزيز حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. ومن فوائد الآية أنه لا رجوع إلى أحد سوى الله، ثم إلينا ترجعون، فالعالم مهما فروا ما يمكن إلا أن تكون النهاية والغاية إلى الله. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يستفاد من هذه الآية أن الإيمان إذا قرن مع العمل الصالح فالمراد به ما في القلب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو وجه هذه الفائدة من الآية؟ لأن العطف يقتضي المغايرة. أما إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه العمل الصالح. من فوائد الآية اشتراط أن يكون العمل صالحا، والعمل الصالح ما جمع شرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرائي بعمله عمله صالح. لا، ليش؟ لفقد الإخلاص. والمخلص لله المبتدع عمله صالح. لا، لأنه غير متابع، لأنه غير متابع. وهل يشترط تشترط المتابعة أو عدم العلم بالمنافاة؟ أي هنا في العمل الصالح، هل يشترط أن نتحقق أنه متابع أو يكفي أن نعلم أنه لا ينافي الشرط؟ أنتم فاهمين المسألة؟ طيب، هل يشترط أن نعلم أن هذا العمل فيه متابعة وأنه مشروع، أو يشترط أن لا نعلم أنه غير مشروع؟ ها؟ الأول يقينا، لأنه ينبني على هذا. لو أن الإنسان تعبد بعمل وقلنا ليش تتعبد بهذا، قال عطون دليل أنه غير مشروع، قل لا، إن ما عندنا دليل ينص على أن هذا العمل ليس بمشروع. واضح؟ فهل لنا سلطة على منعه ولا لا؟ نعم، لأنه يشترط أن نعلم أنه مشروع لتتحقق المتابعة. فالمقامات ثلاث: تارة نعلم أنه غير مشروع كالنهي عن صوم العيدين مثلا وما أشبه ذلك، وتارة نعلم أنه مشروع كصوم يوم الاثنين، وتارة لا نعلم أنه مشروع ولا أنه غير مشروع. مثل لو قال قائل: جيبوا لي دليل على أن اتخاذ ليلة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ليس بمشروع. لو قال لنا قائل هذا، أو قال مثلا: جيبوا لي دليل على أن من لازم 3000 تسبيحة في اليوم وجعلها سنة راتبة فإن ذلك غير مشروع، نقول: الدليل على من؟ على الفاعل. الدليل على الفاعل، لأن الأصل في العبادات وش الأصل؟ المن، حتى يقوم دليل على المشروعية. نعم. من فوائد الآية أن جزاء المؤمنين العاملين عملا صالحا سكن الجنات، لقوله: لنبوئنهم غرفا. ومن فوائدها الإقامة الدائمة في الجنة على قراءة لنثوينهم. ومن فوائدها أن منازل الجنة عالية، لقوله: غرفا. ومنها أن في الجنة أنهارا، لقوله: تجري من تحتها الأنهار. والأنهار كما هو معروف للجميع أصنافها أربعة. ومن فوائدها أن التنعم في الجنة كما يكون في الأكل والشرب والنكاح واللباس، يكون كذلك بالنظر والبهجة، لقوله: تجري من تحتها الأنهار. فإنك لا تستطيع الآن أن تتصور البهجة التي تنالها إذا رأيت هذه الأنهار مضطربة تحت قصورك وغرفك، لها منظر لا يتصور. ومن فوائدها عظم هذا الثواب الذي يحصل للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الله أثنى عليه في قوله: نعم أجر العاملين. ومنها نهاية الكرم والجود من الله عز وجل، حيث كان هو الذي وفقهم للعمل ثم أثنى عليهم به: نعم أجر العاملين. ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية من أين تؤخذ؟ العاملين، فأضاف العمل إليهم، فدل هذا على أنهم يعملون باختيار، وإلا لما استحقوا الثناء، وإلا لما استحقوا الثناء. لولا أن الإنسان يعمل باختياره ما استحق أن يثنى عليه في العمل الصالح، ولا أن يذم في العمل السيء. ومن ثم قال الجبرية إن أفعال الله غير معللة، غير معللة، فهو يظلم من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل، ويثيب من شاء وإن كان هو الذي جبره على العمل. قيل لهم لا حكمة في ذلك؟ قالوا نعم، ونحن لا نعلل أفعال الله، ونقول إن أفعال الله لمجرد المشيئة فقط. نعم، نمشي الآن. نعم، من قولهم لنثوينهم
خالدين،
ها؟ خالدين هنا، وأيضا من قوله لنثوينهم حتى، لكن أنا ما هي على بالي خالدين فيها، حتى من قولها لنثوينهم، من قوله
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سلم الإنسان في حديث حسن.
نعم،
وقول عمر لا لبدعة حسن، يعني هذه كيف معناها؟
فهمين سؤالهم؟ هذا السؤال يحتج به أهل البدع، يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فنقول هنا ليس معنى قوله من سن من شرع، بل من سن من فعل ما هو مشروع وابتدأ به. ويدل على هذا سبب الحديث، يدل على هذا سبب الحديث، فإن سببه أن رجلا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى التبرع للقوم الذين جاءوا من مضر واجتاب النمور فقراء، دعاهم فجاء رجل من أنصار بصرة يلا يحملها من ثقلها، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فيحمل على أن المراد بالسن هنا إيش؟ الفعل، يعني ابتداء العمل، يعني من بادر وسابق حتى صار الناس قدوة له في ذلك فله أجرها وأجر من عمدها. وإلا ما يمكن نقول إن البدعة التي ترعت إنها حسنة، ما يمكن أبدا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، والضلال لا يوصف بالحسن. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال المراد بسن السيء من سنة حسنة ما كان وسيلة إلى مأمور به، ما كان وسيلة إلى مأمور به، مثلا بنى بيوتا لطلبة العلم، أنشأ مطابع لطبع العلم وما أشبه ذلك، هذه السنة ابتدائية، لكنها وسيلة أو مقصود؟ وسيلة. فوسائل المشروع مشروعة لا لذاتها ولكن لغاياتها، ولكن لغاياتها. فالحديث الذي ذكرت يا عيسى يحمل على أحد الأمرين، إما على أن المعنى من ابتدأ عملا مشروعا فتابعه الناس عليه، ويدل على هذا المعنى سبب الحديث، وإما أن يراد به بالسنة هنا الطريقة الجديدة لكنها ليست مشروعة للغاية لذاتها، يعني أن هناك أمرا مشروعا فعل هذا ليكون سببا للوصول إليه، فصار الناس يتابعونه فهذا لا بأس به. وأما ابتداء عبادة مستقلة فهذا لا يجوز. وأما قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة، فالبدعة هنا نسبية، فإن جمع الناس على إمام واحد بعد أن تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأول خلافة عمر يعتبر بدعة نسبية. وش معنى نسبية؟ أي بالنسبة لتركه هذه المدة، بالنسبة لتركه هذه المدة، واضح؟ أو نقول إنها بدعة لغوية، والذي ورد النهي عنه والذم لفاعله هي البدعة الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، إنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجحه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. نعم. ما تقول في هذه الفائدة؟ هل يستفاد من هذا أن الجنة موجودة الآن؟ وش دين على عهدها؟ نحتاج إلى دليل على عهدها. نحن نريد من الآية، أما المعلوم عندنا أنه موجود، ما في شك، لكن من الآية. قد يقول قائل إنها تشير إلى هذا وهي صريحة. نعم.